العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد.
المسألة الخامسة، لو اختار كل من المدعي والمنكر حاكما لرفع الخصومة، اختلف المدعي والمنكر في تقديم أي واحد من الحاكمين، فقول من يقدم في هذا المقام؟ قول المدعي أو قول المنكر؟ يقول السيد الماتن رحمه الله: فلا يضعف تقديم اختيار المدعي لو كان القاضيان متساويين في العلم، يعني لا ترجيح بين القاضيين من جهة العلم فهما متساويين، وإلا يعني مع عدم التساوي فالأحوط اختيار الأعلى. هذه الصورة فيما لو شنو؟ فيما لو كان هناك تمحض في كون المدعي والمنكر هو مدع ومنكر فقط. أما الصورة الثانية فيما لو كان كل واحد منهما المدعي والمنكر مدع من جهة ومنكر من جهة، فيقول: ولو كان كل منهما مدعيا من جهة ومنكرا من جهة أخرى فالظاهر في هذه الصورة في صورة التساوي الرجوع إلى القرى، يعني ما في مرجح عنه، ما في مرجح عنه في حال كونهما متساويين في الأعلمية. وليسا متمحدين في الادعاء او الانكار، يعني هو المدعي ليس مدعا محض الادعاء بل هو مدعي من جهة ومنكر من جهة اخرى، كما لو في عدة امثلة على ذلك، كما لو نفترض ادعى زيد على عمر وطالبه بإيفاء الدين، هو كان له على دين 1000 دينار، يدعي على عمر بأن له 1000 دينار، فقام عمر وقال بأنه: أنا قد أديت لك حقك، أنا وفيت أعطيتك إياه، يعني صار المدعي اللي عم بطالب عمر بال1000 دينار هو أيضا منكر بأنه لا، بقوله ما رجعت لي إياه، صار واضح؟ يعني ادعى عليه بال1000 وأنكر أنه يكون قد وفى عمر بال2000، صار واضح؟
ما في استثناء اللي راح قبل الادعاء.
هلا هاي المسألة هي. نقول في المسألة في صورتان، الصورة الأولى أي الحاكمين يقدم عند اختلاف المدعي والمنكر في الدعوة؟ أي الحاكمين يقدم؟ والصورة الثانية هي فيما لو كان كل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من جهة. قبل الإجابة عن ذلك لابد أول من تشخيص من هو المدعي ومن هو المنكر، يعني كيف نعرف المدعي والمنكر، ما هو مفهوم المدعي، من يكون هو المدعي؟ طبعا في حال ما لو كان متمحدين من هذه الجهة، يعني من جهة الادعاء والمنكر. وها هنا اختلفا، يعني إذا كانوا متوحدين في الإدعاء والإنكار وقد اختار كل واحد منهما قاضٍ مختلف عن الذي اختاره الآخر ليرفع الخصومة بينهما ويرفع النزاع بينهما. هذا لابد من توضيح، يعني من هو المدعي ومن هو المنكر. ثانيا، إذا كان الحاكمان متساويين في العلم، كمان هذه نقطة ثانية. أما أول، يعني من هو المدعي ومن هو المنكر، فقد اختلف الأعلام أعلى الله مقامهم ظاهرا في تعريف كل من المدعي والمنكر، لأنه واقعا من المؤدى واحد بالتالي، سواء ذهبوا إلى التعريف الأول الذي يقول أن المدعي هو الذي لو ترك ترك، هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني الذي يوافق قوله الأصل هو المدعى عليه، والمدعي هو الذي يخالف قوله الأصل. والأصل هذا طبعا أعم من الأصل العملي والأصل الشرعي. هناك قول ثالث هو الذي يخالف قوله الظاهر مش الأصل، هكذا عرف. وهناك تعريفات أيضا أخرى وجدتها عند البعض، لكنها يمكن الإعراض عنها لسببين، لأحد سببين: إما لكون هذه التعريفات الأخرى ترجع إلى أحد التعريفات الأولى الأول والثاني والثالث، أو لعدم تمامية التشخيص في التعريف، يعني مش واضح. المدعي من لو ترك بخلاف المنكر، فإنه لو ترك لا يترك، وهذا واضح، لأنه الداعي المدعي لو ترك قضيته أو ترك ما يطالب به الآخر لترك، ما في حدا يطالب، خلص واحد كان عنده حق معه زايد وقال خلص بدي اتنازل عنه أو بدي سامحه أو ما عادش بدي اطالب، ما حدا بيطالب الآخر. بخلاف المنكر، لو ترك المنكر لا يترك، واضح؟ يعني زايد عم بطالب عمر بألف، بيجي عمر بقول خلص أنا بدي أترك الدعوة، شو بدك تترك مع واحد عم بطالبك بألف؟ تعال وقف، ما يصير، لابد أن يفضى الأمر إلى إما محاكمتك يعني الحكم عليك، وإما أن تثبت براءتك عن ذلك. وإحنا اثنين، أما تترك لا تترك، الممكن لا يترك لو ترك، بخلاف المدعي، المدعي بيقول ما عادش قد الألف خلص ما عادش ترك. التعريف الثاني الذي ذهب إليه البعض قال: المدعي من كان قوله مخالفا للأصل، والمنكر من كان قوله موافقا للأصل، سواء كان هذا الأصل هو أصل عملي كالاستصحاب للمفتض أو البراءة أو شرعي، أو شرعي كما في أصالة اليد، على افتراض لو قلنا أن اليد هي أصل مجتمع أو غيرها من الأصالات الشرعية، صارت الحيل للطهارة إلى هذا. كما لو تنازعا في دين يدعيه زيد على عمر وينكره الأخير فيقول الأصل شنو؟ الأصل يكون ها هنا البراءة، البراءة الأصل ها هنا الشيخ أحمد، فالقول قول المنكر إلا أن يثبت المدعي حقه بأحد الطرق والموازين الشرعية في القضاء، أن يأتي ببينة مثلا اثنين شهود عادل. فالمنكر بريء حتى تثبت إدانته، ويمكن أن نقول بأن الأصل ها هنا هو الاستصحاب بجانب المنكر، يعني نستصحب حالة عدم اشتغال ذمة عمر بهذا الدين الذي يدعيه المدعي. صار واضح؟ بقول له أنا بدي منك ألف. عمر بقول الأصل يعني هو إنه أنت ما بدك مني شيء، أنت ما دينتني. نستصحب الحالة السابقة إنه قبل هذا الادعاء هل كان زايد مدين عمر؟ لا ما كان مدين. نستصحب الحالة السابقة. صار واضح؟ فالأصل عملي ها هنا جار بلا خلاف، سواء أقلنا بأن هذا الأصل هو براءة أو استصحاب. هذا التعريف الثاني للمدعي والمنكر. فإذا المدعي هو الذي قوله يخالف الأصل بخلاف المنكر فإن قوله يوافق الأصل. هناك قول ثالث أو تعريف ثالث ذهب إليه البعض وقال المدعي هو من كان قوله مخالفا للظاهر، والمنكر ما كان قوله موافقا للظاهر. أنا واقعا هذا التعريف، من كان قوله مخالفا للظاهر فهو المدعي، ومن كان قوله موافقا للظاهر فهو المنكر، هذا ما شفت له وجه. بالتأمل، طب شو الفرق بينه وبين الأول؟ من كان قوله مخالفا للأصل أو موافقا للأصل أو المنكر، فلا أراه أنه واضح. وذلك لأن هذا الظاهر الذي يذهبون إليه أنه من كان قوله مخالفا للظاهر، هذا الظاهر إن كان المراد منه ظاهر حاله، ظاهر حال المدعي أو ظاهر حال المنكر على أحد الأمرين، وهذا الظاهر الحال هو ظاهر معتبر شرعا، معتبر شرعا كأمارة اليد أو كأصالة اليد أو قاعدة اليد خلينا، فإنه يدخل إذا كان هذا المراد منه الظاهر، فإنه يدخل تحت مصادق التعريف الثاني، يعني من كان قوله مخالفا للأصل أو موافقا للأصل نفسه. إذا كان هذا المراد من الظاهر أن حاله كذلك، طيب حاله كذلك، فإذا نرجع للتعريف اللي قبله، من كان قوله مخالفا للأصل إذا كان هذا المراد من الظاهر، لشموله للظاهر المعتبر شرعا، هذا إن كان المراد منه شنو؟ ظاهر الحال، ظاهر الحال المعتبر شرعا مثلا. وأما إذا كان المراد منه ظاهر الحال غير المعتبر فلا قيمة له، لا قيمة لهذا الظاهر لا شرعا ولا عقلا ولا حتى عرفا، إذا كان المراد منه هو هذا الظاهر الحال اللي مش معتبر فإنه لا اعتبار فيه، فلا يكون معيارا للتمايز بين المدعي والمنكر، فلا يكون معيارا لتمايز المدعي من المنكر عندئذ. فإذا هذا التعريف إما جزء على الثاني، إذا كان المراد من الظاهر هو الظاهر الحال المعتبر، وإما ما له قيمة إذا كان ظاهر الحال غير معتبر شرعا أو عقلا. وحنا اثنين بلاش حتى لي نكتر التعريفات. إذا بتلاحظوا ببعض الكتب وبتفتشوا بتشوفوا في 5-6 تعريفات المدعي أصلاً ما إلى أي وجه، هيك يعني مجرد إنه اخترعوا شيء وسموها يعني طرف فكري، إنه والله لقوا هيك نقطة، طبعا النقطة ما إلى أي يعني على وهناك تعريفات أخرى أعرضنا عن ذكرها لعدم اعتبارها أو لرجوعها إلى أحد التعريفين الأولين، إما لو المدعي من ترك يترك أو المخالف قوله الأصل هذا والسلام، أكثر من هيك. وعلى أي حال فالحق أن هذه التعريفات أن يقال أن المراد من التعريفات السابقة إنما هي لشرح المفهوم وتبيان المصادر، وليست لغرض تبيان المعنى اللغوي أو العرفي لرفض المدعي ورفض المنكر، فإنهما واضحان من خلال معرفة مجريات الأمور وسياق الدعوة، خاصة فيما لو صار المدعي منكرا من جهة أخرى أو المنكر صار مدعيا من جهة أخرى. مثل ما أعطينا المثال أنه أحدهما يدعي على الآخر بمال وينكر أن يكون قد أعطاه المال الطرف الثاني، ونفس الشيء المنكر يدعي أنه قد أوفى له الحق، كان منكر ويدعي دعوة ثانية أنه قد أوفاه حق قد أعطاه المال. هذا أولا في الصورة الأولى، يعني من هو المدعي ومن هو المنكر. أنا حبيت بس وضح المسألة لأنه سياقها يحتاج إلى هذا الكلام، هذه المقدمة قد لا تجدوها في بعض. أما ثانيا، إذا كان الحاكمان متساويين في العلم، السيد الماتن رحمه الله لم يستبعد تقديم اختيار المدعي لو كان القاضيان متساويين في العلم، وإلا قال الأحوط اختيار الأعلم. الدليل على ذلك تقديم الأعلم في غير صورة التساوي واختيار المدعي، اختيار قول المدعي فيما لو كان الحاكمان متساويين، فدليلهما دليل هذه القضية هو الإجماع. الإجماع كما ذهب إليه صاحب المستند ادعى الإجماع، كما استدل بعضهم على تقديم قول المدعي لأنه لو ترك يقول فيما لو اختلف المدعي مع المنكر في تقديم أي الحاكمين في المقام، قال بأنه يقدم عند إذن قول المدعي، يختار قول المدعي، يختار مختار المدعي. الواضح ليش؟ بقول لك لأنه هذا المدعي لو ترك طرق، هو إذا بده يدعي وإذا ما بده حيشو إلى حلالة. خلينا نتأمل شوي معلش، ما تتفق الأمور في شيء. فلو ترك طرق شيء وأنه هو قوله مقدم على قول المنكر في اختيار الحاكم الذي شيء آخر كلية، ما له علاقة، ما في أي ربط بينهما. طيب عال المدعي لو ترك يترك، طيب شو العلاقة إذا كان لو ترك يترك؟ ليش بده يكون مرجح قوله على اختيار أحد الحاكمين؟ أجنبية، كثير أجنبية. ما في تلازم، لا لا لك ليه؟ لأنه اختيار أحد الحاكمين شيء مغاير تماما لطبيعة أن المدعي لو ترك يترك. شو ده على سر صاحب القضية يقدم قوله عند القاضي، يعني بس يجوا عند القاضي إذا هو بده يحكي لك يقدم قوله على قول المنكر، بيقول له قاضي تفضل أنت احكي صح، بس انه انت تختارني او تختار غيري كقاضي ما له علاقه انك لو تركت حقك لا تركت، ما له علاقه. يعني فيه ما في هذا القول. هلا بقي الاجماع. الاجماع اذا تحقق وكان صحيح، قد يقال من جهة ثانية أن المدعي الذي لو ترك يترك، لو ترك قضيته وما يطالب به لترك، هذا قد يقال بأنه أول الكلام، هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى فض الخصومة ليعرف كونه هو المدعي ولا لا. قد يقال بأنه بعد ما ثبت بعد ما تمت أنا أشوف من جريان القضية وسياق المشكلة نعرف أنه هذا هو المدعي الذي لو ترك تركيا أو لا. بس هذا أول كلام حتى نقول يقدم قوله ويختار الحاكم الذي يريد. الواقع على أي حال العمدة في هذا الأمر في هذه القضية وهو أنه يقدم قول المدعي عند تساوي الحاكمين هذا دليل الإجماع. فإذا تم الإجماع فبه وإلا فالمشكلة طارئة. هذا في صورة شنو؟ في صورة ما لو كان كل من القاضيين متساويين. أما في صورة ما لو كان أحد القاضيين أعلم من الآخر فيقول السيد الماتن رحمه الله باختيار الرجوع إلى الأعلم. ولكن أنتم شفتوا أنه هاي المسألة نحن طرحناها في المسائل السابقة في اختيار الأعلم وقلنا أنه لا وجه لها. فهنا ما في دليل على تقديم الأعلم بخلاف الأدلة التي قامت على إثبات
المرجع
على وجوب الرجوع للأعلم في المرجع الواضح. أما ها هنا ما في أي دليل على ذلك وضحكينا فيه واقعا هون ما في أي دليل على ذلك بخلاف المسألة تقييد المرجع في الكتية قامت الأدلة. قلنا في بعض الروايات إذا ناقشت هذه الروايات وقلت عنها ضعيفة في السند أو أنها لا توفي بالغرض أو إلى آخره في إشكال من جهة الدلالة هناك فلا أقل لا أقل من الرجوع إلى أقوى الأدلة وهو حكم العقل حيث أن العقل يقضي عند دوران الأمر بين التعيين والترجيح والتخيير فالعقل يقضي بلزوم التعيين في تقديم التعيين والتعيين هو القول بأن بثبوت الأعلم بخلاف التخيير أنه مخير بين تقليد الأعلم وتقليد غير الأعلم فالعقل يقضي بتقديم التعيين الأعلم. هذا في الصورة الأولى تم وهو أي الحاكمين يقدم عند اختلاف المدعي والمنكر في القاضيين. أما الصورة الثانية يقول السيد الماتن ولو كان كل منهما مدعيا من جهة ومنكر من جهة أخرى فذهب إلى شنو؟ إلى القرعة عند التساوي بين الحاكمين. شايف بالفتوى؟ فقد استظهر سيدنا رحمه الله في صورة التساوي بين الحاكمين الرجوع إلى القرعة وهذا لا غبار عليه لا خلاف فيه صحيح لأنه من جهة الحاكمين متساويين في الأعلمين ومن جهة مش متمحدين كل من المدعي والمنكر متمحدين من هذه الجهة لا هو مدعي من جهة ومنكر من جهة ثانية فما عادش في عندنا شنو ميزة للترجيح عاش في عندنا ميزة للترجيح اللي حكينا فيها بالصورة الأولى كان في ميزة في الصورة الأولى إنه أحدهما مدعي فقط وذاك منكر فقط فممكن الحك كما أسلمنا أما ها هنا لا هو مدعي من جهة ومنكر من جهة هذا من جهة ومن جهة ثانية إن متساويين في الأعلمية فشو المرجع عاش في عندنا مرجع ولا بصير ترجيحهم بلا مرجع. فذهب السيد الماتن رحمه الله إلى القرعة طبقا لما ذهب إليه السلف الصالح كلهم هيك راحوا للقرعة نقول وهو الأقوى وذلك لأن القرعة هي لكل أمر مشتبه لكل أمر مشكل لكل أمر مجهول. ورد عندنا بعض الروايات العديدة في هذا المقام من جملتها رواية إبراهيم بن عمر كذا عن مولانا الصادق عليه السلام يقول في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة، قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعطت، قال عليه السلام والقرعة سنة، والقرعة سنة. واحد كان عم بمثابة نذر أو بمثابة عهد، قال إذا أنا ملكت ثلاثة من العبيد فسأعطيك واحد منهم، بس ما حدد من هو المعطى. زين، إجا عند الإمام عم يسأله إنه طب أنا أي واحد بعطيك في مرجح؟ قال له لا، هاو ثلاثة من فضة. ارجع للقرآن، ارجع لما اختاره الله. أيضا رواية حماد عن حريز عن مولانا الصادق عليه السلام، في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعطف ثلثهم، قال كان علي عليه السلام، يعني الإمام الصادق عم يستشهد بجده عليه عليه السلام، قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم، يعمل بالسهام قرى كما أسهموا في قضية
يونس
زكريا ويونس. ايضا في هو في خمسة روايات في هذا المقام، انا عرفت عن البعض منها ضعيف والبعض الذي يفضي الغرض يوفي عن غيره. ايضا في رواية محمد بن حكيم قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة، قلت له ان القرعة تخطئ وتصيب، قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. يعني كأنه القرعة هي اختيار الله، مثل الاستخارة. كيف الاستخارة؟ واحد يقرع بين الحبوب اللي عم يشيلهم، فما يختاره الله الحبة أو الحبتين مثلا، هذا شو ليس بمخطئ. يعني نزل القرعة بمنزلة ما يريد الله تعالى فعلا. كل مجهول ففيه القرعة، قلت له إن القرعة تخطئ وتصيب، قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ، والحمد لله رب العالمين.